إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم أراد بأمر الله عز وجل أن يبني أمة مؤتلفة، أمة مجتمعة على الخير، أمة تتبادل المنافع فيما بينها، أمة قلوب بعضها على بعض، أمة متراحمة يرحم بعضها بعضا، يرحم الكبير الصغير ويحترم الصغير الكبير. ولكن الناس عندما خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصبح بينهم ما بينهم من الشقاق ومن المتاعب ومن المفاسد التي أصبح كل الناس يشكو منها. لو تأملنا كلاما يسيرا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملنا ما فيه من دعوة إلى التآلف والتآخي والتحابب بين المسلمين، لعلمنا بأننا إن طبقنا ذلك فيما بيننا لعشنا في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، ولكنا في رحمة في الدنيا وفي الآخرة. روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث واحد من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لو عملنا به كيف يكون حالنا؟ من نفس عن مؤمن كربة، نفس عنه رفع عن أنفاسه، لأن الكربة عندما تأخذ بالنفس تضيق على الإنسان نفسه. ولم يذكر نوعا معينا من الكرب ولا نوعا معينا من الضيق، وإنما تركها عامة شاملة، أي نوع من الكرب حاجة يحتاج إلى قضائها، معاملة يحتاج إلى تيسيرها، مال يحتاج إليه، دين أو قرض يحتاج إلى أن يقترضه، علم يحتاج إليه، فتوى يحتاج إليها، أي كربة من الكرب وأي ضيق من الضيق، إذا قام المسلم بأن فرجه عن أخيه فإنه يفرج الله عنه في الدنيا والآخرة. لذلك بعض الفطناء من السلف كان إذا أراد أمرا أن يتيسر له، أو كان إذا أراد أن يستدعي عون الله له، أو كان إذا أراد أن يستدعي ستر الله عليه، فإنه كان يعامل الناس بتلك المعاملة يجد ذلك في نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى يعامله بنفس المعاملة التي يعامل بها الناس. فهذا الحديث يفيدنا أمورا متعددة، منها أنه كما تكون للناس يكون لك ربنا سبحانه وتعالى، لكن ينبغي إذا كنت لهم وأعنتهم أن تكون قاصدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ومريدا بذلك رضا الله سبحانه وتعالى، وعاملا بذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الإخوة، من كان في كرب، من كان في ضيق، من كان في حاجة، فليعن الناس، فليفرج عن الناس، فليستر على الناس، فليكن في عون الناس، فليكرم الناس، فليرفع الضائق والحوائج عن الناس، فلينفق على الناس، فليساعد المحتاج والمسكين وابن السبيل وغيرهم، حتى يعامله الله عز وجل بنفس المعاملة على كرم يليق بجلال الله عز وجل. هذا مع انتظار الأجر في الآخرة والمعاملة في الآخرة. فمن كرم الله عز وجل أنك تعمل العمل الواحد بقدر معين وبقدر ما لديك وبقدر سعتك، لكنه سبحانه وتعالى لا يعاملك ولا يعطيك بقدر ما أعطيت، وإنما لأنه هو الكريم سبحانه وتعالى، لأنه هو الحليم سبحانه وتعالى، فلن يعطي عطاءك، وإنما كل يعطي بما يليق به، فهو الكريم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. وهل يستوي الغني مع الفقير؟ وهل يستوي عطاء الغني مع عطاء الفقير؟ وهل يستوي تنفيس الغني مع تنفيس الفقير؟ وهل يستوي ستر القادر الكامل مع ستر الناقص الضعيف؟ فالعطاء ليس العطاء، وإنما توافق اللفظ في الشكل، وإنما هو تشجيع لك مع الفارق، كما أن الفارق والبون بين الخالق والمخلوق فارق بعيد. فمن نفس عن مؤمن كربة رفعها يرفع الله عز وجل عنه. كذلك من يسر على معسر، أقرض أحدا ولا يستطيع أن يسد، عنده أموال له ولكنه في ضائقة، فيسر الله عليه. لذلك ورد في الحديث أن رجلا لم يكن له عمل ذو بال، يعني رجل مقصر، ولكنه كان تاجرا سمحا، ولم يكن له حسنة إلا أنه كان يأمر غلمانه إذا أعسر أحد ممن يتعاملون معه أو لم يستطع أن يؤدي فليسامحوه. فكان إذا تعامل معهم أحد وعجز عن الأداء لم يضيقوا عليه وسامحوه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لما مات جاء في الآخرة فقال له رب العزة تبارك وتعالى: ما فعلت؟ يحاسب على أعماله، فقال: لم أعمل شيئا، أو ليس لدي حسنات، أو كما قال، لأنه لم يكن له عمل ذو بال، إلا أني كأنه استصغر ذلك العمل، كأنه تقلله فتذكره في الآخر، كأنه قال: ليس لي عمل، وكاد أن يسكت على ذلك، إلا أنه قال: والله عليم بما سيقول وبما عمل، لكنه يقرر سبحانه وتعالى حتى يبين الحكمة للناس. فقال: ليس لي عمل، ثم كاد أن يسكت، فقال: إلا أنني كنت آمر غلماني إذا أعسر أحد أو ضاق الأمر بأحد أو كما قال فيسروا عليه. ف
فقال الله عز وجل نحن أولى منك بهذا فيسروا عليه، وأمر به إلى الجنة. فالله عز وجل أولى بالتيسير وأولى بالعطاء، فعامله بالمعاملة ولكن بما يليق بكرم الله عز وجل وبعطاء الله. فربما كان يترك شيئا قليلا من المال بحسب حاله وبحسب تجارته، لكن الحساب عند الله ليس مساويا وإنما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. فقال أنا أولى منك، ما دمت كنت تسامح الناس فأنا أسامحك، فأمر به إلى الجنة. فربما كان العمل قليلا، لكنه أيها الإخوة العمل عندما يكون في جنب الناس في مصلحة الناس فإن أجره كبير. من تتبع جزئيات الشريعة الشريفة ودرس الكتاب والسنة علم أن الحسنات المتعدية التي ترتبط بالناس أجرها ونفعها أعظم من مجرد الحسنات التي تفعلها فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. كما أن السيئات التي تكون فيما بينك وبين الناس أشد من السيئات التي تكون فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق عيال الله بمعنى عالة يعولهم ربنا، وليس معنى أنهم أولاد عياذا بالله تعالى، فإنه لا ند له ولا مشابه ولا والد ولا ولد سبحانه وتعالى، وهذا من أساس الإيمان عند أهل الإسلام بلا شك. ولكنه فالخلق عياله بمعنى يعولهم سبحانه وتعالى، من عال يعول بمعنى أنه يمونهم ويرزقهم ويعطيهم ويطعمهم ويسقيهم سبحانه وتعالى. فحب الناس إلى الله أنفعهم للخلق، ولذلك كان الأنبياء والمرسلون أحب الخلق إلى الله عز وجل، لأنهم أنفع الناس للناس، بذلوا حياتهم وأعمارهم في تعليم الناس. الناس يؤذونهم، يرمونهم بالحجارة، يحاربونهم في المعارك بالسيوف، وهم يبذلون أنفسهم لنفع الناس وهداية الناس والدعوة إلى الله وتعليم الناس وفي حاجة الناس ليلا ونهارا. والنموذج على ذلك إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان بذل نفسه للناس عطاء ونفعا وتعليما وتدريسا ورحمة، حتى عطاء من جانب المال. ما كان يملك شيئا فيطلب منه إلا يعطيه، ما كان يقول لا صلى الله عليه وسلم، من طلب منه شيئا أعطاه، كما حكينا لكم عندما أهدي إليه صلى الله عليه وسلم ثوب، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متوسعا في اللباس وفي الملبس والمأكل والمشرب، ربما يكون عنده الثوب الواحد لا يملك سواه صلى الله عليه وسلم، وهو خير الناس وهو إمام الناس وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل وأهدى إليه ثوبا، فجاء آخر وقال يا رسول الله أعطني إياه، وهو يعلم أن النبي لن يرده. فتضايق الصحابة، فالنبي قال طيب سأدخل إلى البيت وأخلعه وأعطيه لك. فلامه بعض الصحابة الموجودين، قالوا يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء، هذا ثوب جاءه يعني هدية تأخذه منه يخلعه من على، ليس عنده دولاب مملوء بالملابس، سيذهب ويأتيك من هذا الدولاب أو من خزانته، ليس عنده. فقال إنما أريده حتى إذا مت أكفن فيه، فيلمس جسدي ما لمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت الصحابة لما علموا رغبته الشريفة في أن يدفن في ذلك الثوب، وليس مراده أن يلبسه وأن يحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العطاء وهذا البذل ما كان يسأله أحد، لا في مال ولا في علم ولا في منفعة، إلا ويقضيها له صلى الله عليه وسلم ما استطاع وما أمكنه،
ولم يكن له إلا أن يكون عاجزا عن الشيء صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نفاعين للناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليقيم الحجة على الناس بينة واضحة، فبين ووضح في كتابه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان الكامل في سنته، واقتدى به الصحابة والتابعون، وبقيت تلك الرسالة يحملها المسلمون إلى قيام الساعة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ربما يسهل على بعض الناس العبادات، لكن من أسوأ ما يقع بين المسلمين سوء المعاملة، وهذا أمر أصبح مشهورا منتشرا بين الناس لا يحتاج إلى أدلة ولا براهين. فالمعاملة الواقعة بين عامة المسلمين معاملة ليست بالجيدة، إن لم نقل أنها سيئة جدا، وهذا خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ربما يسهل على الرجل أن يأتي إلى المسجد أن يصلي وأن يصوم، لكنه عندما يتعامل مع الناس وعندما يساعد الناس وعندما يتعامل بالدرهم والدينار وعندما تظهر أخلاقه تجد أخلاقا غير الأخلاق التي تظنها فيه عندما تراه يصلي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تلك هي الصلاة الحقيقية. أيها الإخوة، نحن لا نقول كما يقول بعض الجهال عندما يرى مصليا ويرى أخلاقه ليست بجيدة فيقول له لا تصلي أحسن، هذا باطل لا شك. لا ينهى الرجل عن الصلاة ولا يؤمر بالمنكر، بل نقول له صلي، ولكن اجعل تلك الصلاة تنهاك عن المنكر. إن المعاملة الحقيقية أيها الإخوة تدل على صدق العبادة وصدق العبد، أما مجرد الكلام وأما العبادة التي تفرغ من محتواها، إن الله سبحانه وتعالى قد بينا وأشرنا إلى هذا الكلام مرارا عديدة، وهي أن العبادات إنما يراد بها تزكية النفس، الغاية منها ليس الحركات. الصلاة ليس المراد منها مجرد أن ترتفع وتنخفض، ليس المراد منها أنها رياضة بدنية، وليس المراد بالحج التعب والكلفة ومجرد الطواف ولا يدري ما معاني ذلك، وليس المراد من الصوم الجوع والعطش، والكتاب والسنة يدلان على ذلك المعنى عندما يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس له من رب إنسان أو صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وليس له من قيامه إلا السهر والتعب، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وغير ذلك مما يطول الكلام فيه، مما يدل على أن العبادة ينبغي أن يظهر معناها، أن يظهر قيمتها. لا يسوغ لك أن تصلي ثم تغش، لا نقول لك لا تصلي، لكن نقول صلي بذمة، فإن صلاتك الحقيقية المقبولة عند الله ستدعوك إلى عدم الغش وإلى عدم الرشوة وغيرها. نحن لا ندعو إلى المنكر، فإن عمل إنسان جزءا من الخير نقول له أتم هذا الخير، لا نقول له دعك من الخير، أنت لا تصلح. لا يجوز أن ييأس إنسانا من رحمة الله عز وجل. فإن هناك رجل قال لآخر والله لا يدخلك الله الجنة، أو كما قال، كان رجل مسرفا على نفسه وكان له أخ متعبدا، فكلما رآه نهاه فيقول له دعني وربي دعني وربي، ففي مرة من المرات قال له والله لا يدخلك الله الجنة، أو كما قال. فلما مات
قال من ذا الذي يتألى عليه، أي أنه من ذا الذي يحكم على عبادي أو يحكم بأني لا أدخل فلانا الجنة أو أني أدخل فلانا النار، فأمر به إلى النار لأنه تألى حلف على الله، ليس لأحد منا، لأننا جميعا عبيد لله سبحانه وتعالى، فليس لأحد منا أن يحكم على أحد بأنه من أهل الجنة ولا من أهل النار. فقاعدة الإسلام والإيمان أننا نوكل أمر المسلم إلى الله سبحانه وتعالى ونرجو له الخير وندعو له بالرحمة، أما أن نكذب ونقول فلان يتمتع في الجنة أو فلان ينغمس في أنهار الجنة أو أن فلان في النار يتقلب في النار، فلا يجوز الجزم على أحد من المسلمين ما دام مات على الإسلام، أما الكافر ففي النار. إنما كلامنا على المسلمين، حتى لو كان مسرفا على نفسه، حتى لو كان مقصرا، حتى لو كان عاصيا، ما دام باقيا على إسلامه فلا نستطيع، إنما نقول هو في مشيئة الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، فنقول هو في مشيئة الله عز وجل، فلا يتألى على أحد. لذلك أيها الإخوة، نحن ننصح ونبين، لكن لا نصدر أحكاما بالجنة ولا بالنار على أحد من خلق الله من المسلمين، وإنما نوكل نياتهم وصدورهم وأعمالهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن علينا أن نتناصح وأن نبين الحق من الباطل، والله سبحانه وتعالى يوفقنا إلى ما فيه الخير. لذلك أيها الإخوة، دليل العبادة الصحيحة أن تظهر على أعمالك. لذلك يقول أهل العلم أن الإنسان إذا حج وعاد أفضل مما كان وعاد مستقيما، فهذا ربما يدل على قبول حجته، مما يدل على قبول حجته لأنها نفعت في قلبه، لأنها أثرت. فليس المقصود بالعبادات مجرد إتعاب البدن، وإنما مقصود بها قد أفلح من زكاها. زكى ماذا؟ النفس، الروح، القلب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لذلك حقيق وحري بنا أيها الإخوة أن نصلح ذات بيننا، وأن نتعامل مع الناس كما نحب أن يعاملنا الله سبحانه وتعالى، فالحديث صريح في ذلك. فإن أردت أن يرحمك الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إذا أردت أن يسترك الله استر عبيد الله سبحانه وتعالى، إذا أردت أن يعينك الله أعن إخوانك، إذا أردت أن لا يشق عليك وأن لا تتعب فلا تشق على الناس ولا تتعبهم. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من شق على أمتي فاشقق علي. نفس القاعدة ونفس المعاني، فالمشقة بالمشقة والستر بالستر. ويفهم منها إخواني العكس، الفضيحة يمكن أن يكون جزاؤها بالفضيحة، الإتعاب يمكن أن يكون بالإتعاب. يعني العلماء يسمون هذا مفهوم المخالفة، فعندما نقول من ستر مسلما ستره الله، ده لفظ الحديث، والعلماء يفهمون منه أنه معناه من فضح، أيضا يفهم منه من معناه أن من فضح مسلما فضحه الله، من أعان مسلم من والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طيب، العبد في مشقة على أخيه، يعسر عليه، يتعبه، يوقف مصالحه، فأيضا نفس النتيجة، فإن الله سبحانه وتعالى يتعبه ويوقف له من يفعل فيه كما يفعل في خلق الله سبحانه وتعالى. لأن ربما يكون قويا على شخص ضعيف، فهناك من أقوى منه. لذلك لا تتسلط على مسكين أو ضعيف، فيسلط الله عليك من هو أقوى منك فيعمل فيك أشد مما عمل هذا. فعامل الناس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فما أردت من الخير فاعمل مع الناس يأتيك، وما أردت من الشر إن أردت فاعمل مع الناس يأتيك. ضيق على الناس يضيق الله عليك، صعب على الناس يصعب الله عليك، أتعب الناس يتعبك الله عز وجل، ارحم الناس يرحمك الله، اشفق على الناس يشفق عليك وترحم، وهكذا الجزاء من جنس العمل، والله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الرحماء، وأن يشرح صدورنا للأخلاق الحميدة التي يحبها ويرضاها. اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا برحمة منك يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع أعمالنا من عبادة ومعاملة وخلق وعقيدة بفضلك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا إيمانا وهدى وصدقا ويقينا، وابعد عنا ربنا، ابعد عنا الحسد والحقد والبغضاء وغيرها من المحرمات التي تغضبك بفضلك ومنك يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء، اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء. اللهم اجعل التراحم والتواصل بيننا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم أصلح أمتنا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبها واجعلها أمة قوية ترفع راية لا إله إلا الله وتنصر دينك وكتابك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا من المجاهدين والمؤمنين في فلسطين يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم تركهم الناس أجمعون، فاللهم كن لهم، أنت ربهم وأنت معبودهم وأنت إلههم، فاللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم فرج عنهم برحمتك يا رب، اللهم فرج عنهم برحمتك يا رب، اللهم فرج عنهم برحمتك يا رب، اللهم فرج عنهم برحمتك يا رب. اللهم فرج عن إخواننا جميعا في فلسطين، اللهم رد عنهم المعتدين يا رب العالمين، اللهم رد عنهم عصبة يهود ومن ساعدهم يا رب العالمين من النصارى وغيرهم، اللهم ردهم، اللهم ردهم خاسئين أذلة بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم احقن دماءهم واعصم أعراضهم يا رب العالمين، ورد عنهم عدوهم وعدوك يا جبار السماوات والأرض، وحرر بلادهم بحولك وقوتك يا رب العالمين، واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في أفغانستان والشيشان والصومال وغيرها من البلدان. اللهم كل من رفع راية لا إله إلا الله ودافع عن دينك وعن نبيك وعن كتابك وسنة نبيك، فاللهم انصره نصرا مؤزرا وارفع رايته يا رب العالمين، ورد عنه العدو. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره بحولك يا رب، بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم ارزق أهله من الثمرات، اللهم يسر علينا الأرزاق يا رب العالمين، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين، اللهم رد عنه المعتدين والمجرمين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم استر على عبادك المؤمنين يا رب العالمين، اللهم أصلح الراعي والرعية واجعله بلدا تقيا مؤمنا يرفع راية لا إله إلا الله وينصر دينك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين ووحد بلاد المسلمين يا رب العالمين، واجعلها أمة واحدة تقف أمام أعدائك وتصد العدو عن دينها وعرضها بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأدخلنا الجنة وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحم الأحياء منا والأموات، واشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم اشفي، اللهم اشفي شيخ اليمن القاضي العمراني، وأعطه الصحة وأدم حياته في الخير يا رب العالمين وفي نفع الناس. اللهم رده سالما غانما صحيحا معافى وعنه بحولك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلح عبادك المؤمنين وأصلح أحوالنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيه أخير، معنا إخواننا من مركز الأنصار، لهم أعمال خيرية من مساعدة الفقراء والمساكين ومن تعليم العلم وغيرها من الأعمال الدعوية، فإن شاء الله تساعدونهم بعد الصلاة، وجزاكم الله خيرا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.